عبادي يناديهم شفقة بهم ورحمة، لا لمصلحة يحصلها من أي مصلحة عندهم، له صنعه وخلقه طعامه من عنده، قصته من عنده، هدايته من طريق من عنده، وش له عندهم؟ يا سبحان الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فين تروح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خزائنه ملأى على ما سيأتي إن شاء الله. ينبه القاضي عياض وغيره في علماء التربية والتوجيه فعلا من غضون الكلمات. لماذا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؟ لأن وحدة القلب في التقى كأنها أشمل وأجمع وأعم. وبعض العلماء يقول: من هو الرجل هذا الذي يكونون على أتقى ما يكون على قلبه وحده؟ بعضهم يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل والمعاكس على أفجر رجل قال هو الشيطان، وأنه فرد من الجن، لأنه قال وإنسكم وجنكم، ومن باب المجانسة فرد من الجن يعتبر كرجل منه كتعبير ما، والله تعالى أعلم بذلك. إذن الطاعة لا تزيد في ملكه سبحانه ولا تكمل بها، والمعصية لا تنقص في ملكه ولا يتعارض مع تنزيهه سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنس وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني بعد كل بأمانيه كل رضا، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا أدخل المخيط. هذه الصورة. يقول أيضا القاضي عياض: لماذا هذه الصورة التي تجمع الخلائق كلها، لماذا لم يعطي كل واحد مسألته على حدة وانفراد؟ فهمين التساؤل هذا يا جماعة؟ لماذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد؟ الصعيد الأرض المنبسطة، يعني لو أن الخلائق كلها إنس وجن، فالإنس الجن موجود ولا لا؟ ها؟ ولا حد ينكر فيه؟ اللي ينكر بعدين يشوف في الليل. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن وبايعهم، وصرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان الله، خفيف يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى يا سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ليلة النصيبين: ذا الجن أحسن جوابا منكم، كنت لما قرأت سورة الرحمن وكلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. انتم ما رديتم، الجن كانوا أفقه وأحسن جواب. وهنا في المدينة لما جاء مال البحرين وجاء الجن في صورة إنسان يسرق ومسكه أبو هريرة، ولما اعترض الجني للرسول وهو يصلي بالليل وأما أن يمسك، ثم تذكر قول نبي الله سليمان: وهذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا تلك الآية لأمسكت إليه على الصباح حتى ترونه ويلعب به صبيانكم. اعتقد يعني انكار الجن انكار للواقع ومكابرة. وما اريد ان اخرج بكم عن الموضوع ولكن لواقعية. كان شخص يسكن معنا هنا في المدينة اسمه محمود جاوي. كان اذا قرأ القرآن تحتاج ان تصغي اليه لتسمع منه، لا يرفع صوته. ولكن اذا قرأ، لو قرأ شهرا كاملا لا تنصرف عنه، ما هو ساعة ولا يوم ولا كذا، ابدا، هبة من الله سبحانه. فجاءني في يوم مذعور، شيء محمود، قال ماني قادر اقول لك. قلت ما جاي لي ليش؟ قال امس امر عجيب، وقبل امس وقبل امس. قلت ايش فيه؟ قال اسبوع الان نايم، فاذا اسمع باب الغرفة يفتح وانا سكت الباب. نهض الى العيد من قال بس يا محمود خليك. نهض الى السراج، طبعا ما كان في كهرب، خدت الكبريت اولع الفانوس، قال لا لا تولع النور. قلت له من انت؟ قال واحد من جيرانك هنا. ايش تبغى؟ قال قم اقرا القران. قمت من الخوف وقرات وانا ارتجف. قال انت خايف؟ معلش يكفي هذه الليله. نعم. ومن الغد في الموعد وجاء، كنت اقل خوفا فقرات حوالي نصف ساعه. الليله الثالثه على الموعد فقرات نحو من ساعه. الليله الرابعه كأني استأنس، ثم جاء فقلت المتعب النائم، قال قوم اقرأ ثلاث مرات، ثم قال لي أما تستحي؟ آتيك أطلب منك قراءة القرآن، ما طلبت عشاء ولا طلبت كسوة ولا طلبت مال، أطلب منك أن تقرأ القرآن. تقول أنا غدا ستنام في القبر طويلا. يقول انتقل، وذاك هي المحل اللي انتقل منه، كان يسمى سجيف الرصاص سابقا. فمن الغد جاء لي وايقظني، لا عجبا يا محمود، نحن كلانا مهاجر في المدينه، اتريد ان تخرج منها ام تريد ان اتركك؟ قال اتركني. لا اقول هذا استشهادا على وجود الجن، لا أقول هذا تأكيدا للذين يستبعدون أن يكون هناك جن موجود وجن مؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنهم يهاجرون إلى المدينة كما تهاجرون أنتم، ونهى عن قتل الحية البيضاء قبل أن تؤذنها، لما وقع في غزوة الخندق. كانوا يحترون الخندق، وكان رجل حديث عهد بعرس، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بيته ثم يأتي، فقال خذ سلاحك معك إني أخاف عليك يهود ولا تحدث شيئا. فجاء الرجل وعندما أقبل على باب البيت فإذا عروسه الجديد واقفة على الباب، فأخذ سيفا، كيف في مغيبه تقف على الباب هكذا؟ قال لا تعجل، ادخل بيتك وانظر فراشك. فدخل البيت فاذا بحية على طول الفراش، فاهوى بالسيف فضربها. تقول الزوجة والله لا ادري ايهما كان اسبق موتا. فذكر الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه من مهاجر الجن الى المدينة، انتقم له اخوانه، انهم يهاجرون اليها كما تهاجرون انتم، فاذا رأيتم شيئا من هذه الحيات في بيوتكم فلا تقتلوها حتى تؤذنوها ثلاثا. اذا الانس والجن موجود. لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، هنا يأتي السؤال السابق، تجمعهم في صعيد واحد
يسألون في وقت واحد فيعطي الجميع عطاءه في وقت واحد. ما الفرق بينه وبين ان يعطي كل انسان مسألته على حدة؟ فمهم اليوم انشأ الكون وهو يعطي عباده مسألته. من يوم نزل ادم الى الارض الى اليوم الى ان جاء هذا الحديث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي كان بعض الناس مسألتهم الانس والجن؟ الله يعطيهم، لكن على انفراد، كل واحد ياخذ روح. لكن هنا في هذه الصورة لو مثلنا مثال بسيط، طلاب فتر العدد النظامي حدود 30-32، خلوهم 20. دخل الاستاذ، بدأ الطالب الاول سأل سؤال واجابه والثاني وبالترتيب حتى انتهوا. في مشقة على الاستاذ؟ لا، يمكن نقول الاستاذ متمكن من المادة يجيب الجميع. لكن اذا كان الصورة وعندما دخل حط رجله في الفصل كلهم قاموا، كل واحد يسأل عن مسألة، هل يستطيع ان يجيب الجميع في تلك اللحظة؟ هل يستطيع ان يفهم عنهم؟ هل يستطيع ان يضعهم بصدر؟ يقول هذا انجل. فهنا الصورة اذا كثر السؤال كثرت المسألة، اختلطت الاصوات واختلطت الاحوال. لكن المولى سبحانه لا تشتبه عليه الاصوات ولا تختلف عنده اللغات ولا يتكاثر عليه السؤال في صعيد واحد، يجتمع الاولون والاخرون من انس وجن وكل يطلب مسألته فيعطيه في الحال. اي قدرة هذه يا جماعة؟ تأمل بعقلك هذا، تصور هذا بس بعقلك فقط. الم نشهد جزئية صغيرة من هذه كل سنة؟ يا جماعة تذكرونها ولا لا؟ الحج. ألم يجتمع الحجاج في عرفات وكل يرفع يديه إلى الله وبلغة أنت بجانبه لا تفهمها والآخر بجانبك لا يفهم، ولكن هل اختلفت على الله؟ ندخل في الصف عربي وعجم وهند وطويل وبصير وكل إنسان في صف واحد، إياك نعبد وإياك نستعين، يسجد ويدعو هذا بلغته وهذا بلغته، هذه حاجته هذه مسألته. فكما يقولون كثرة الناس تدهش. طيب كثرة المسألة، لو جاء 1000 شخص لأكبر إنسان عنده خزائن الدنيا وطلبوا أن يسعدهم في يوم واحد، مش يقول في لحظة، في يوم، ما يقدر يصرف. ما جاءت مصر لما كانت في زمن العزيز ويوسف على خزائن الارض، كان بيستعداده بالنظام، كل واحد له كيل بعير. اذا الصورة هذه من الاعجاز، وان يقومون في صعيد واحد انس وجن السابق واللاحق ويسألون كلا على حدة حاجة وفي لحظة واحدة ويعطي الجميع مسألته. كان يكفيهم هذا لو كان كل انسان حيطلب درهم واحد بس، وش يكفي العالم هذا كله؟ تعرفون قضية معاوية لما جاء الاعرابي وقال يا امير المؤمنين اسألك بالرحم الذي بيني وبينك الا وصلتني. قال رحم بيني وبينك الاعرابي؟ من اين انت؟ قال من كذا. قالوا ايش يجمعني معك في الرحم؟ قال يجمعني نسيت، يجمعني انا وانت ادم وحواء. قال والله صادق، والله انها لرحم اصيله وثابته ولها حق. واخذ ورقه وكتب الى امير بيت المال، ففرح الاعرابي بصله رحم امير المؤمنين الرحم القوية الكبيرة ادم وحواء. ولما جاء المدير بيت المال فاذا به يعطيه درهم واحد. قال انت بتهزأ دي؟ هذه سورة أمير المؤمنين لرحم آدم وحواء؟ قال هذا اللي كتب لك. قال خليه عندك. ورجع إلى معاوية. إيش هذا يا معاوية؟ هذه سورة رحمك آدم وحواء بدرهم؟ قال اصبر يا أخي العرب. والله لو أني وصلت هذه الرحم ما بقي في بيتي مال المسلمين ولا درهم. مش كان في هذا الرحم؟ وهذا خليل. وكيف الرحم؟ جماعة في ولايته. رب العزة يقول لو أن أولكم وآخركم يعني حيكم وميتكم وإنسكم وجنكم لو كان حتى كمان حيواناتكم قامت ولاء مطالب وأعطيت كل سائل مسألة إيش اللي حيحصل؟ ما نقص من إيش؟ مما عندي إلا كما ينقص ايش المخيط اذا ادخل البحر. شوف الاساليب يا جماعة. وين الادباء والبلغاء والكتاب؟ لو قل ما نقص شيء كلمة ما نقص شيء تمر كده على الاذن بلا شيء. ولكن يعطي في ذهنك صورة عملية وانت الذي تحكم. قولك صحيح اعطي ايش اللي حيحصل؟ تبغى تعرف؟ خذ ابره واغمسها في البحر وارفعها وشوف قديش نقص من البحر. هذا اللي حينقص عندي. انت بنفسك تقول ايش؟ ما هو ناقص شيء؟ تماما كما في الايه الكريمه يدعون من دون الله ايش؟ تباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. لو قالت ما هو بلغ شيء لكن لا يجيب لك صورة كاريكاتورية كما يقولون عنها. انسان عطشان ويجي على حافة البئر ولا النهر يفتح فمه ويتكفوا مبسوطة والماء بعيد في بحر البير متى يفلغ الماء؟ كل هذا عمره ما هو شاهد. لكن او كما تقول العنكبوت اتخذت بيتا فهو متى ينسكن الانسان بيت العنكبوت؟ كانت تقول لا شيء. وهنا فهنا وقفة مثل هذه صارت مع الخضر مع موسى لما جاء العصفور وشرب وقال ما ينقص علمي وعلمك الا كما ينقص البحر من هذا العصفور. في كلمة اذا ادخل النخل اذا ادخل البحر اي البحار؟ اظن حقول الجغرافيا يقولون البحار المحيطات الايش؟ الهندي والهادي والاطلسي والبحر الابيض. مش هذه الاربعة؟ ولا في غيرها؟ اظن بحر الميت ما يسمى بحر، يسمى بحيره. كذلك البحر الاسود الاحمر الاحمر والابيض والمحيط الهادي والمحيط الاطلسي او الاطلنطيقي الهادي او الهندي. مش كده كانوا بيقولوها كده؟ الهادي او الهندي والاطلسي او الاطلنطيقي ولا لا؟ البحر الاحمر والبحر الابيض. البحر الاسود بحيره وكذلك ايش؟ البحر الميت بحيره نور كما يسمونها. الحديث يقول ادخلها في البحر. فهل في نظر القرآن تلك البحار بحار متعددة او هي بحر واحد؟ بحر واحد. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر من بعده يمده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربك. اذا تسمية الجغرافيين البحار انما هي بتسمية اماكنها التي تمر بها وجميع بحار العالم بحر واحد. واحنا نعرف هذا ولا لا؟ كلها متصلة ما في حاجز بينها. وكما يقولون الربع يابس وثلاثة الارباع مياه. اذا في البحر يعني في بحار الدنيا التي تسمونها كذا وكذا. والجواب انه لم ينقص شيء. وهنا يقف العلماء يقولون ان المولى سبحانه يعطي خزائنه ملأ وفي بعض العطاء كلام. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. واحب انبه على بعض مواقف لبعض الشراح لهذا الحديث. يقول انه ليس هناك قول يقال كن، ولكن تقدير ما يمكن في الزمن كن يكون المراد، اي اذا تعلقت الارادة بالمراد حصل. وهذه زلة اعتزالية يريدون ان ينفوا عن المولى سبحانه قوله كن، بل المولى سبحانه له صفة الكلام، وهي صفة قديمة ازلية، ازلية الصفة متجددة الحدوث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لانه بكلماته يأمر هذا فيتسلط على ذاك وينهى ذاك فيكف عن ايذاء ذاك. وكذلك الحديث الذي ذكرنا سابقا، اذا كان ثلث الليل الاخير ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول، هل يقول بالارادة ولا يقول كما قال سبحانه؟ نقول كما قال الله. كيف يقول، كيف يتكلم، هذا ليس لك ولا يحق لك ان تتساءل عن ذلك، لانك تصف الله بما وصف به نفسه على مراده وعلى حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا كذلك هنا حرمت الظلم على نفسي، جعلته بينكم محرما، تخلقوا باخلاق الله بصفات الله، ثم جاء بعد ذلك وإفاضته نعمة على العبد. تحريم الظلم نعمة كبرى، لو أن الله ترك العباد فيما بينهم كل واحد بكيفه والقوي يأكل الضعيف كان أكبر نعمة على الإنسان، لكن الله يحجبهم ويمنعهم عن الظلم، هذه نعمة كبرى ولا لا؟ والله نعمة كبرى. الأمم التي لا تدين بأديان، وكما يقولون العرب بالشيء كانت تقول ايش، من عز غزة ومن غلب السلم، فتلقوا المنطق لمن نلقى الان في الوقت الحاضر، ليش تروح بعيد؟ الامم الموجودة الان القش السلطة لمن؟ للقوة. الدولة الضعيفة الان لا حلقة الا بالله. اللغة التي تفهمها الامم هي لغة القوة، لأنه ليس أمر ديني بخلاف الإسلام، دين الله لا، العدالة، الرحمة، الرأفة، الصلة، المساعدة. فأول نعمة من نعم الله على الأمة في هذا الحديث أنه حرم الظلم، وإذا ارتفع الظلم جاءت العدالة، وإذا أودع ميزان العدل في الحياة استقرت الأمانة والطمأنينة وسعد الناس في ظلها. حرم الظلم، ثم هدى من ثلاث، ثم اطعم من جوع، ثم كسى من عري، ثم غفر ما كان من ذنب. شوفوا الدور فوق هذا يا جماعه، من يجيب شيء ثاني؟ مش باقي مطالب الخلق، ايش بيجي؟ بيجي شيء ثاني بعد هذا؟ الجنه، ان شاء الله اذا جاءوا للجنه فما خلص. ثم يبين غناه المطلق وان عطاءه فضل محض من الله. من تدافعيني ولن تضر ولا تقدر على نضري ولن تستطيع نفسي، انا مستغنى عنك. ثم ياتي بعد ذلك في هذه المجالات ويبين غناه وسعة فضله، بس يلتجئ اليه الظروف. ثم ختاما لهذا العرض الكامل، دعوتكم للاستغفار وانتم مخطئون ومحتاجون للاستغفار. الخطأ من لوازم البشر، لانك ليس معصوم، وافراد البشر المعصومين هم الرسل لاداء الرسالة، ليكونوا نموذجا كاملا في البشر لما يمكن ان يصل الى درجة الكمال في الانسان. فعصم، وما عدا ذلك واخيرا قال بينت لك ودعوتكم وعرضت عليكم وكل شيء، اذا لن يبقى الا ان تدبروا إنما هي أعمالكم أحصيها. أحصيها إيش؟ عليكم ولا لكم؟ لاحظوا هذا يا جماعة، لاحظوا هذا الحديث. على سبيل الإجمال أولا، أحصي والإحصاء والإحصائية مأخوذة من الحصى، الحفا يجمع عشان تعد 1، 2، 3، 10. فالإحصاء العد عن طريق الحفاء. ما نبغى نحول على زجاج السبحة وملف التسبيح والسبحة سنة ولا بدعة، هذا كلام ما عاد في حاجة للزوم إليه. يهمنا الإحصاء العد المحصى المضبط، لا تزيد حفاء ولا تنقص حفاء. فقال هنا أعمالكم أحصيها، فعل الأحصى يتعدى باللام ويتعدى بعلى. يقول أحصيت لك ما لك عندي، أحصيت عليك ما لي عندك. مفهوم هذا يا إخواني؟ وهنا الحديث يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لنا ولا علينا؟ قال أحصيها لكم، هذا من فضل الله وفضله. لفظة كريمة الحديث بلاغية تنبه شعور المسلم إلى سعة فضل الله الكبير المتقدم. أولكم آخركم إنسكم جنكم، لو أعطيتكم كل شيء ما تغير عندي ولا شيء. إذا من كرمه يحصي لنا الخير ولا يحصي علينا الشر. لو كان يعاملنا بالشر لما يعاملنا بالخير لكان كان أحصيها لكم وعليكم، لكنه لم يقل عليكم ولم يقل لكم وعليكم، لا، مع أن أعمالنا قسمان، عمل خير وعمل شر. وبالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هنا في معرض التفكر، في معرض المنة، في معرض العطاء، في معرض الرحمة وإفادة الخير، قدم جانب الخير وكأنه غطى وألغى جانب الشر. الحديث ذو ذوق وإحساس، ليس مجرد قوالب ألفاظ، لكن نأخذ من غضون الكلمات والتعبير. ويكفي أنه حديث القدس، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا، وجد إيش؟ خيرا فليحمد الله. مقابل الخير إيش؟ الشر. قال ومن وجد شرا ما قالها، لم يذكرها، كأنه يعني استمرار في إخفاء جانب الشر. نرجع مرة أخرى، إنما هي ضمير كما يقول، وضمير مؤنث. هل هو مفسر لمجمل ظاهر قبل، أو هو كما يقولون ضمير القصة وضمير الشأن؟ يعني إنما هو، إنما هي، أي الحال والشأن، أي القصة والحالة، أو أن هناك مسبوق ظاهر يرجع إليه هذا الضمير. الراجح أنه ضمير راجع إلى مذكور، لما قال سبحانه إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. يبقى هنا خطأ وهنا استغفار، وكل من الخطأ والاستغفار من عمل الإنسان. إذا إنما هي يعني أعمالكم، إن أخطأتم وإن استغفرتم. إن استغفرتم لكم المغفرة، وإذا كان الاستغفار مطلوب التوبة من باب أول. إذا إنما هي يرجع إلى الأعمال المعروفة المطوية، في تخطئون في الليل والنهار وتستغفرون فاستغفروني أغفر لكم. إذا إنما هي أي أعمالكم، بطريقة إنما هي أعمالكم جاءت بعد مصرحة أحصيها لكم. أحصيها الضر، نكفي سورة الكهف، أكمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عددا وضبطا ونوعا وكل شيء. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك لهم. هي أعمال ربك ما يظلم. وكذلك ما تقدم، فمن يعمل مثقال ذرة يرى، ومن يعمل مثقال ذرة يرى. يوم تجد كل نفس ما ايش من ايه من خير محضر، ما يجب عنه شيء. اذا اعمالكم لا نريد ان نقف مع المعتزلة واسناد العمل الى العبد وادعاؤهم ان العبد يخلق عملا ومعارضة القضاء والقدر، لا. يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له القدرة وأديناه النجدين وجعل له خيار فيما يذهب إليه، وكل ما كان في الكون لن يخرج عن إرادة وعلم الله. وهذا موقف فيه ذلة الأقدام لا حاجة إلينا فيه، ولكن تستنبيها لطلبة العلم عند المرور عند هذه النقطة في شرح الحديث. الله أضافها للعبد على سبيل الكسب، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ونعلم بأن هذا الإحصاء الصغير والكبير ما يلفظ من قول إلا لديك رقيب عزيز، إلا أن فضل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن العبد إذا اكتسب حسنة بادر ملك الحسنات فسجلها حالا، وإذا ما ارتكب سيئة يريد ملك السيئات يبادر بكتابتها يمنعه كتاب الحسنات، لعله يستغفر، لعله يتوب، لعله يرجع. فإذا مضت المدة الكافية ولم يستغفر ولم يتوب ولم يرجع إلى الله، ما بقي إلا أن تكتب. صاحب الحسنات يكتب الحسنة عشرة، وصاحب السيئات يكتبها واحد. فإذا ما استغفر وتاب بعد ذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف فضل الله كبير. الحسنة تضاعف إلى عشرة، بل إلى 700، بل إلى الله يضاعف لمن يشاء. والسيئة واحدة، وإن استغفر استبدل. ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة لأنه هم بها. كما جاء في الحديث إنما الدنيا لأربع، أربع أشهر، أو الناس أمام أمور الدنيا أربع أشهر. رجل أعطاه الله مالا وعلما يعرف حق الله فيه فهو في اعلى عليين، اجتمعت له الدين والدنيا على ما سياتي في حديث الفسوق والاجور. ورجل اعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو كان لي من المال لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، اي في طريق الخير، فهو معه في الأجر سواء. ورجل لم يعطه الله علما وأعطاه مالا فلا يعرف حق الله فيه فهو في أسفل الدركات. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما قال لو أن عندي مال لعملت فيه مثل ما يفعل فلان فهو معه. يعني اثنين بالفعل واثنين بالنية. صاحب نية الخير لحق صاحب الخير بنيته، وصاحب نية الشر لحق صاحب الشر بقصده وإرادته ورغبته. إذا التوجه إلى الخير، الهم بالحسنة والهم بالسيئة، أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياه. هذه التوفية والوفاء من غير نقصان، ولا يظلم ربك أحد. يقولون في أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. لماذا الإحصاء؟ وهل المولى سبحانه إذا حاسب العبد من عنده بدون إحصاء ولا كتابة؟ هل أحد يملك الاعتراض عليه؟ قال ربك ما كان ربك نسيه. هل ينسى عمل أحد؟ هل يحتاج إلى إقامة الأدلة؟ لا، ولكن إقامة العدل ونفي الظلم الذي بدأ في الحديث أولا. حرمت الكل، وعند الكتاب البينة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ايه؟ جيب. يوم تشهد عليهم ايه؟ الايدي والالسن والارض. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. تنكر يا عبدي الم تفعل سبقا؟ ابدا ما فعلت. مش تقول يا اليد صحيح ضربت وقتلت وشرقت. مش تقول يا اللسان صحيح اكتبت وكتبت وفعلت. مش تقول يا كذا. وكل الاعضاء تشهد بما عملت. اذا اقامة الدليل والحجة. فاذا كان رب العزة يقضي بالبينة، كيف انت يا العبد تقضي بغير بينة؟ ولذا اجمع الفقهاء الائمة الاربعة وغيرهم ان القاضي في منصة الحكم لا يقضي بعلمه. يعني لو مشي في الطريق ورأى زيد يسرق بيت عمرو، ومن الغد في السارق بين يديه، أم شافه بعينه وجاء يقول هذا سرق بيتي وصحيح صادق أنا شفته؟ لا. هل عندك بينة؟ ما أنت شايف الغد يا أنت. لا أنا ما شفتش. اللي شفته ما اللي اشتغل فيه. الآن في منصة القضاء لابد من البينة. إن جاء بشهوده قضى بمقتضى الشهود، وإن لم يأتي لا يجوز له أن يقضي بما علم هو. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل واشتكى إليه لقضية حصلت أمام عمر، ثم بعد ذلك حصلت فيها منازعة. فجاء المدعي وقال يا امير المؤمنين قضية كذا كذا كذا. كتبت بينتك. قال انت تعلم. هلا ان اردتني قاضيا فأتني بشهود، وان اردتني شاهدا فاقتسم عند غيري واستشهد بي. تبغاني شاهد ولا قاضي؟ انت تبغاني قاضي قلت لي شهود. تبغى الشهادة اللي عندي؟ تبغى تحط القاضي غير واستشهد بي اشهد باللي عندي. في شيء ابعد من هذا يا جماعه في العداله؟ الرسول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما اختصم اليه رجلان كما في حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت اختصم رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست معالمها ولا بينة عندهما. درست جديد الأجداد. كان جدنا ترى السكان، كان جدنا ترى البيت عندك عندي. وين معالمها؟ اندثرت. وين البينات؟ راحوا. ماذا الله يرحمهم؟ أمكم شفتم قضية مغلقة مثل هذا؟ ما لها رأس من رجليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الذي لا ينفر عن الهوى وهو الذي يبلغ من الله في اقل شيء في الصلاه كان النعل فيه قدا جاء جبريل وقال له فخلعه في اثناء الصلاه ما تنتظرش حتى يغدر اشياء يأبعد بسيطه جدا حتى وما ترمين الامر على شيء يجي جبريل ويخبره فلما نبأت به وإيش؟ أبار الله عليه. فما أنبأك هذا؟ نبأني العليم الخبير. فيقول لهما إنكما تختصمان إلي وأنا بشر من حيث القضاء جانب البشرية ما هو النبوة والرسالة لا لأن القضاء عمل بشري وأنا بشر انما اقضي لكم على نحو ما اسمع لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له على نحو ما اسمع فمن اقتطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقتطع له قطعه من النار الى اخر الحديث كل منه داخل اقتطع حقي لاخي ما اقضي كانوا متخاصمين بحين صاروا ايش متفاجئين ولكن تنبيه للحكام والقضاة البشري او الانسان في حالة التأثر تحت او يقع تحت تأثير العاطفة او يقظة الضمير يكون ذا حفافية وشفافية وزهادة شيء كبير شوف هذول كانوا متشاحين ومتخاصمين لما سمعوا هذا قطعة من النار تنبه الضمير وكل كأنه يرى شعير النار ولها باء ينفع وجهه فتنحى وتباعد لكن بعد هذا المجلس قد يرجع الى طبيعته وتأثر عواطفه ويضمد احساسه يرجع يتأثر ولذا لا ينبغي للحاكم ولا للقاضي ان ياخذ الشخص عند تاثير العاطفه فقال صلى الله عليه وسلم اما وقد قلتما ذلك فارجعا واقتسما واستحريا بالقسم واستهما وليبح كل منكما صاحبه شوف النقاط قد ايش ارجعوا اعملوا قسم تحروا في القسم مش عشان مسترجعين كله زي بعضه لا تحروا في القسم عشان بعدين بعد ايام وشهور وسنين ما تقولش والله يا ليتني فعلت والله ضحك عليا لا تحريا وبعد التحري تستهم اعملوا الجرعه وبعد الجرعه كل واحد يقول للثاني سنه يهمنا ايه وانا بشر لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له على نحو ما اسمع مع انه لو حكم لو ترك اليه واجتهد ولم ياتي الى الصواب الحال الوحي ياتيه لانه لا يقر على خطا ولكن لا اذا كان الوحي امر رحمه للمسلمين اذا كان النبي ياتيه الوحي في كل قضيه طب القضاه من بعد من سن يجيها وتسوي لا وضع منهج البينة على من ادعى واليمين على من انكر وهنا اعمالكم احصيها لكم وبمقتضى هذا الاحصاء وانتم تشهدون عليه كل انسان يقرا كتابه وثق بنفسه على نفسه حزين يعني انسان يقر على نفسه وكما يقولون الاقرار سيد الادله وانظر في ايه الدين اذا تباينتم بدين ايش تكتبوه بعدين كاتب ليش للعبد ثم كاتب ليش للعبد ثم وليملل الذي عليه الحق ما قالش اللي له الحق يملي لا من اللي يملي على الكاتب ان يكتب الذي عليه الحق لماذا لان كونه يملي على الكاتب اقرار ولا انكار اقرار لا فان كان الذي عليه الحق ضعيفا او سفيا لا يستطيع فليمل منه ولي العدل الولي القيم على السفيه والوقي على القاصر حينما يملي الكاتب اقرار من الولي عن موليه لهذا الايه الدين فالاقرار سيد الادله وها انت تقرا كتابك وترى عملك بنفسك اقامه للعدل ومقتضى حرمت الظلم على نفسي ثم اوفيكم اياها التوفيه الجزاء الوافي بدون نقص وهنا فمن وجد خيرا مما عمل فليحمد الله يحمد الله على ايه
نرد على المعتزلة بسرعة. هنا وجد خيرا فيما عمل وأحصاه الله إليه. هذا الخير من سنجار. كيف وصل إليه؟ هذا الخير الذي وجده العبد من عمله يوم القيامة. من أين جاءه هذا الخير؟ من جانب الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا ان هدانا الله. وقال الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. الحمد لمن؟ الحمد لله. اذن الفضل كله راجع لله. وفي نهايه المطاف نحمد الله.
وهنا يقول بعض العلماء لطيفه: سبعة من لازم عليها عاش سعيدا ومات حليلا. يقول إذا بدأ عملا قال بسم الله، وإذا ختم عملا قال الحمد لله، وإذا رأى ما يكره قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا رأى ما يعظمه يقول لا إله إلا الله، وإذا أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أذنب قال أستغفر الله، وإذا أراد أن يفعل شيئا قال إن شاء الله. وبهذه سبعة. عند البداية يقول بسم الله، وفي النهاية والختام يقول ايش؟ الحمد لله. بسم الله ابدأ، بسم الله استعين، بسم الله اهتدي، بسم الله اقوم افعل. الحمد لله على التوفيق. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عند قوله سبحانه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي، يقول اني لا اهتم بالاجابة فقد وعد بها الله، بقدر ما اهتم ان يوفقني للدعاء، فاذا وفقني للدعاء فقد استجاب. اذا فمن وجد خيرا فليحمد الله، لان الله الذي وفقه وهداه. كلكم ضال الا من هديته، وهذه نتيجة الهداية. اذا الحمد هنا راجع لله، لانه والله خلقكم وما تعملون، الانسان العبد وعمله من الله سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك كان في المقابل، ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. لكن لا، فمن وجد غير ذلك، وش عندنا غير ذلك؟ الخير قسيمه الشر. ولكن كما يقول العلماء، المولى سبحانه نزه الحديث ان يصرع فيه بالشر، فكيف بك انت تقع فيه؟ اذا كان مجرد ذكره لا ينبغي، من السمو في الادب الا تصرع بشيء مكروه، فكيف بك ان تفعله وتنغمس فيه؟ ولذا تنبيه ولفت هنا: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. لماذا؟ نفسه الذي اغوته، نفسه الذي طلبته وراودته، وهواه الذي غلب عليه. فكما انه اطاع نفسه في ذاك الذنب ليل والنهار ولم يستغفر، فليرجع على تلك النفس بالله. افرايت من اتخذ الهه هواه وابى الله على علمه وختم على. اذا فلا يلومن الا. وكما جاء في الحديث: والشر ليس اليك، اي لا ننسبه الى الله سبحانه وتعالى تنزيها، ولا نحتج بالقدر على وقوعه، لا، لك الاختيار ولك كل امكانيات الفعل، وعندك الطريقان. وكما تقدم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. قالوا: اذا اصبح العبد في الصباح وغدا في النهار وخرج من بيته وجد رايتين على باب بيته. احدى الرايتين في يد ملك من ملائكة الرحمن، والاخرى في يد شيطان. فان خرج في ظل راية الرحمن الملك فهو في طاعة الله وهو باعها الى الله، والا العكس بالعكس. يقول بعض العلماء ان يحيى عليه السلام خرج يوما فلقيه ابليس، قال تعال اخبرني عن اصناف الناس عندك، التصنيف اللي عندك مصنفها للناس اشكالا. قال ثلاثة اقسام. قالوا شلون؟ قال واحد انت واخوانك الرسل عظمهم الله منا فاستراحوا منا واسترحنا منا، وقسم هم في ايدينا كالكرة في يد الصبي نلعب بهم كيف شئنا وقد اراحونا من انفسهم. ما عندهم مجاعة، ما عندهم صعوبة، سهلين خلاص. وقسم لم نيأس منهم ولم نتركهم. قال من؟ قال قوم نجلب عليهم ونوقعهم في المعاصي ونحملهم كذا وكذا، فإذا في لحظة يتنبه فيستغفر الله فيغفر له. كل اللي بنيناه يجي يهدمه، نرجع ثاني مرة لهم. فلم نيأس منهم ولم ايش؟ نطمع فيه ولم نسترح منه. إذن ومن وجد غير ذلك فلا يمنى إلا ايش؟ نفس، لأنها هي التي حملته على تلك الطريقة وأبعدته عن منهج يدعوه الله ليل نهار ليستغفر ويغفر الله له. وهكذا أيها الإخوة، في هذا الحديث بدأ سبحانه وتعالى بالتحذير عن أعظم ذنب أو أخطر مسلك وهو الظلم، وانتهى بالتحذير والتنبيه بأن كل ما عملته يحصى وتلقى الله سبحانه وتعالى على ما قدمت. إلا أن هناك جوانب يذكرها العلماء بأن هذا الإحصاء أكثر ما يكون للخير، كما قال أحصيها لكم طب عليكم، لا، لأن عليكم قد يمحى بعض ما أحصي فلا يكون موجودا يوم القيامة، بخلاف الخير كله باق محفوظ. وهناك كما يقولون المقاصة بالأعمال والحسنات والسيئات على ما يأتي بالحديث الذي بعد هذا، وحديث البطاقة الذي بين صلى الله عليه وسلم فيه سعة فضل الله تبارك وتعالى على العبد، في حديث الرجل الذي جاء به وله سجلات من السيئات ما رجحت بكفة ميزانه وأيقن في نفسه أنه هالك، فقال الله سبحانه أنظروا عبدي لك عندنا أمانة، فيؤتى ببطاقة يقول هذه أمانتك عندنا، فيقول ربي وماذا تفعل تلك البطاقة بتلك السجلات التي في السماوات والأرض، وماذا في تلك البطاقة؟ فإذا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة الحسنات فتدخل بها وتطيش كفة السيئات. هذه مما أحصاه الله للعبد وقد لا يدركه، ولكن كما يقول العلماء في حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا حديث التي تقيد هذا إلا بحقها، وحقها العمل بأركان الإسلام أو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله أسأل أن يعاملنا بلطفه وإحسانه وفضله، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق.